إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل الآن إلى ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع. والتطوع إخوتي وأحبتي في الله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. وهذا يشمل التطوع والفرض، وإن كان بعض أهل العلم قال إن المقصود في حديث معاذ الذي جاء في أوله: دل يا رسول الله دلني على عمل إذ يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، وذكر الحديث الطويل إلى أن قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. قالوا إن المقصود هنا صوم التطوع. لماذا؟ لأن صوم الفرض قد ذكر في أول الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصلي وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال بعده: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبدليل أيضا أن كل التي ذكرت معه من الصدقة والصلاة المقصود بها صلاة ماذا؟
التطوع.
التطوع. فالمقصود هنا صوم التطوع وصدقة التطوع وصلاة التطوع. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل من جوفه الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فيما يرويه عن الله جل وعلا، هو حديث قدسي وهو في البخاري. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمقصود أن صوم التطوع من أفضل ما يتقرب به إلى الله، لأنه سر بين العبد وبين ربه. وقبل أن ندخل في تفاصيله ألخصه لكم فيما يأتي. جميع صيام التطوع ألخصه فيما يأتي. واحد، نبدأ مما بعد رمضان، وهو صيام ست من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وكل يوم بعشرة أيام، فكأنما صام 360 يوما، كأنما صام السنة. والمقصود بالدهر هنا السنة. ثانيا، صيام 3 أيام من كل شهر. ثالثا، صيام الأيام البيض الذي ليلته ليلة 15 و16 و13 و14 و15، أي أيام الإبدار. ثلاثة، صوم الاثنين والخميس، وذلك من كل أسبوع، وسيأتي لكل دليله إن شاء الله، لكن أنا الآن ألخصه تلخيصا. رابعا، صوم يوم عرفة، واختلف في صيام بقية العشر من ذي الحجة، أي التسع، إنما الصوم يوم عرفة مؤكد وسيأتي بيانه إن شاء الله. خامسا
عشرة.
صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر ويسن أن يضم إليه اليوم التاسع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. سادسا صوم ما استطعت من شهر الله المحرم. سابعا
إسرار الشهر.
صوم أكثر شعبان. صوم أكثر شعبان. هذه هي الأيام التي يسن صومها. ومع هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا يصوم حتى يقال
لا يفطر,
لا يفطر من كثرة الصوم, وكان يفطر حتى يقال
لا
يصوم لمواصلة إفطاره, وكان يحافظ على ثلاثة أيام من كل شهر. فهذا هو تلخيص ما يسن صومه, وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الكتاب, والله الموفق. تفضل.
بسم الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر, ويفطر حتى يقال لا يصوم, وما استكمل صيام شهر غير رمضان, وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان.
هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى كما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر, ويفطر حتى يقال لا يصوم, والمقصود الإكثار من الصوم بحسب الأحوال وبحسب الظروف, فقد يكون في وضع يصعب عليه الصوم فيفطر كثيرا, وقد يكون الصوم ميسورا فيصوم كثيرا. والمقصود أن الصوم جنة, أي وقاية من النار, فكلما زدت زادك الله خيرا. والصوم من أجل الأعمال لأنه سر بين العبد وبين ربه, ولذلك يقول فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به, فإنه لي وأنا أجزي به. فعلينا أن نتنبه وأن نكثر من الصوم, أي من صوم التطوع. المسألة الثانية: ما كان يستكمل شهرا كاملا بالصوم إلا
رمضان.
شهر رمضان لم يثبت عنه أنه صام شهرا بأكمله إلا شهر رمضان. والمسألة الثالثة: كان أكثر ما يصوم في شعبان, كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في شعبان, فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كيف يقال كان أكثر ما يصوم في شعبان وعندنا نهي عن الصوم بعد النصف من شعبان, فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ الجمع على ضربين. أولا, كثير من أهل العلم يضعف الحديث الذي ينهى عن الصوم بعد النصف من شعبان, فبعض أهل العلم لا يرى صحته, وما دام يحتمل الضعف فهو لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي تؤكد أنه كان يصوم أكثر
شعبان.
الوجه الثاني من وجوه الجمع أن يقال: المقصود إفراد تخصيص الصوم بعد النصف من شعبان, والنهي منصب على التخصيص. أما من بدأ من بداية الشهر فيصوم من أوله ومن آخره. يؤيد ذلك أنه يجوز الصوم بعد النصف من شعبان الحث على صوم الاثنين والخميس, وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم يوما فليصمه. ومعنى ذلك أنه لو صادف قدرا أنه أن قبل رمضان كان خميس أو اثنين يجوز الصوم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فليصمه، إلا رجل كان له صوم فليصمه. فلا إشكال، لا إشكال في الحديث حتى عند من يصححه، حتى عند من يصححه. نعم فضل.
قال رحمه الله ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه،
يعني قول ما ثبت في الحديث أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، وأنه ما كان يترك صيام الأيام البيض لا حضرا ولا سفرا. كل ذلك يدل على أنه لا يخلو شهر من صوم يصومه صلى الله عليه وسلم.
قال ولم يصم 3 أشهر سردا كما يفعله بعض الناس.
نعم.
ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه رحمه الله
وهو ضعيف. طيب هذه 3 مسائل. المسألة الأولى لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصل رجب بشعبان برمضان، ويشير المصنف هنا إلى الرد على حديث موضوع يردده بعض الناس، وهو حديث رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله. هذا الحديث لا يثبت سنده، بل هو حديث موضوع لا يصح، فإنه لا يفرد رجب بالصوم. المسألة الثانية أنه لا يفرد رجب بالصوم، لا يفرد رجب بالصوم، وإن إفراده بدعة من البدع، فمن صام منه ما كان يصومه في الأشهر الأخرى، في الأشهر الأخرى كصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر، فهذا حسن في كل شهر، في رجب وفي غير رجب. المسألة الثالثة إفراد الأشهر الحرم بالصوم، هذا لم يرد فيه إلا حديث فيه بعض الوضاعين. وأما النهي عن صوم شهر رجب فإن الحديث الوارد فيه ضعيف أيضا، الحديث ضعيف، لكن إفراده بدعة، مع أن الحديث لا يصح الذي ينهى عن إفراده بالصوم، لكن الصحيح أنه ينهى عن إفراده لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون رحمني الله وإياكم أن العبادات ماذا؟ توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، وإنما يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يفرد رجب ولا يثبت شيء في النهي عن إفراده، لكنه لا يفرد بناء على أن إفراده غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الأخير أنه يصام فيه ما يصام في الأشهر الإيش؟ في الأشهر الأخرى. نعم تفضل.
قال وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس.
كان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، ولصيام الاثنين والخميس علة أخرى، وهو أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فلنجتهد في صيام الاثنين والخميس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فأمر بصيامه وقال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، وفي رواية ويوم بعثت فيه. فهذا دليل على مشروعية صومه، وليس فيه دلالة على قيام حفلات بيوم المولد. وسنكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والدرس إن شاء الله سيستمر إلى ليلة 22 بإذن الله تعالى. قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم أمره بصيام يوم الاثنين وقال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، هذا الحديث لا يفهم منه لا من قريب ولا من بعيد مشروعية الاحتفال بما يسمى بيوم المولد لوجوه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن ماذا؟ من يجيب؟ عن الصيام، ولم يسأل عن هذه الحفلات البدعية. وثانيا أن المقصود صوم الاثنين من كل إيش؟
شهر،
من كل ها؟ كل أسبوع وليس من كل شهر. ثالثا أن المسؤول عنه هو يوم الاثنين مطلقا وليس اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. ورابعا أنه لم يثبت أن المولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وكل ما ثبت أنه يوم الاثنين عام الفيل. وأما اليوم التاريخي المعين فإنه غير ثابت ولسنا متعبدين بتتبعه. وخامسا أن هذه الحفلات بدعة أحدثها العبيديون المجوس اليهود القرامطة الباطنيون الذين حكموا بعض بلاد المسلمين زهاء ثلاثة قرون ما بين القرن الثالث والسادس، ونشروا كثيرا من الشركيات والبدع والخرافات، وهم الذين أقاموا موالد حتى بلغت المئات، حتى ذكر المقريزي في خططه أنهم أقاموا موالد وحفلات حتى للثوم والعدس والبصل. فإذن هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فالاحتفال بيوم المولد بدعة أحدثها المحدثون. وما الذي جعل الصحابة والتابعين والإمام والأئمة الأربعة وعلى رأسهم إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى القائل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يحتفل وهو؟ هل نحن أكثر حبا للنبي منه؟ لا والله، لا نبلغ عشر معشاره. ومحبة النبي واجبة فوق محبة النفس، ولكن ليست بالبدع والخرافات، وإنما تكون باتباع ماذا؟ سنته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه مسألة. المسألة الثانية، في صلاة المغرب أزعجتنا الموسيقى في بعض الجوالات وبعض ما يسمى بالأناشيد الإسلامية التي تسجل من بعض القنوات، وأحب أن أقول للإخوة إن هذه أغاني وليست أناشيد، والغناء محرم. كل أو جل ما يباع، ها هي، ها نحن نسمعها الآن، هذا منكر، هذا منكر من المنكرات، ها هي عن يميننا، هذا منكر وغناء. وحرام عليك أن تفتح الغناء في الخارج، فكيف تفتحه في مسجد رسول الله، في بيت الله تعالى وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأغاني محرمة، وإن سموها أناشيد إسلامية، مثل الذين يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يأتون بأغاني تسجل من بعض القنوات الفاسدة مثل طيور الجنة والرسالة وغيرها من القنوات الفاسدة والتي تتحدث عن الإسلام وهي تطعن في الإسلام وتهد في الإسلام وتنشر أشياء ضد الإسلام من البدع والخرافات والموسيقى والأغاني. فاتقوا الله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اتق الله في بيت الله، أغلق هذه الأناشيد فإنها أغاني وليست أناشيد. والأناشيد جائزة بشروط سنذكرها غدا إن شاء الله، لكن هذا الذي يبيعونه ومثله الأبيات التي فيها رائحة الشرك، يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان، والتي مع أطفالنا في الجوالات الصناعية. فاتقوا الله عباد الله، وانتبهوا لهذه البدع، ونزهوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأغاني المسمات بالأناشيد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.